السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية برامجنا لهذا اليوم الاثنين الأول من تموز عام 2002. بعد هذا العرض تستمعون إلى نشرة الأخبار العراقية، يليها ملف العراق ومن أبرز محاوره: بغداد تؤكد رغبتها في إحراز تقدم في شأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية خلال جولة الحوار المقبلة مع الأمم المتحدة. إيران تعلن معارضتها الشديدة لأي هجوم عسكري محتمل ضد العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. وزير الدولة التركي يواصل زيارته إلى العراق، حيث يجري محادثات تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة. إضافة إلى رسالة صوتية من عمان ومقابلتين إحداهما مع المحلل الروسي فاديم سيفنتسوف، والثانية مع الخبير اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته، كما تتضمن فقرات برامجنا أيضا حلقة جديدة من برنامج سوق المربد، إعداد وإخراج مصطفى شوقي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن العراق يستخدم منظومات صاروخية متنقلة ضد الطيران الأمريكي والبريطاني في مناطق الحظر الجوي. الوكالة نقلت عن خبير في نشرة جيمس انتليجنس ريفيو الدفاعية البريطانية أن المنظومة الجديدة تتألف من صاروخين يتم إطلاقهما من على الشاحنة. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان العراقي سالم الكبيسي أن بغداد تصر على حقها في رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ 12 عاما. إضافة إلى رفع العقوبات، فإن الوفد العراقي إلى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة سيطالب بوضع حد للمناطق المحظورة للطيران العراقي حسب مقال الكبيسي. أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن إيران لن تتدخل في مفاوضات بين الولايات المتحدة ومجموعات عراقية معارضة تتخذ إيران مقرا لها. الوكالة نقلت عن ناطق باسم الخارجية الإيرانية أن هذه المجموعات العراقية مستقلة، مضيفا أن طهران لم تفرض عليها أي شروط. دعا وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى التدخل من أجل إيقاف ما وصفته بغداد بغارات إرهابية على شمال العراق وجنوبه. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الحديث أن الغارات تكثفت في الأسابيع الأخيرة. ذكر وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث أمس الأحد أن بغداد تريد إحراز التقدم في شأن رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك خلال المحادثات المقرر إجراؤها يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن محادثات أنان مع الحديث سوف تتناول قضية عودة المفتشين الدوليين الذين غادروا العراق عشية ضربة أمريكية بريطانية في كانون الأول عام 1998. وكان أنان حذر الشهر الماضي من أن المحادثات مع العراق لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، كما أعرب عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة من الحوار هي الحاسمة. نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أعرب عن أمله بأن تساعد الجولة الجديدة من الحوار بين بغداد والمنظمة الدولية على إحراز تقدم في حل القضية العراقية، حسب ما أفادت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء. بدأت أعمال ندوة العلاقات العراقية اللبنانية في بيروت اليوم في الوقت الذي دعا رئيس الجانب العراقي الجانب اللبناني إلى تشكيل حلف ثلاثي للتعاون الإقليمي يضم بغداد ودمشق وبيروت. أرجى وفد اقتصادي أردني من جديد زيارة كانت مقررة إلى بغداد في الشهر الماضي، هذا في الوقت الذي يتباطأ تنفيذ الاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين. صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن بلاده تعارض بشدة أي هجوم أجنبي على العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المسؤول الإيراني تأكيده اليوم الاثنين موقف طهران المعارض لأي هجوم على أي دولة وخاصة العراق بهدف تغيير الحكومات أو الأنظمة على حد تعبيره. أعلن وزير النفط العراقي عمر محمد رشيد أمس الأحد أن بلاده تأمل بتزويد تركيا بمصادر الطاقة مقابل قيامها بتأمين احتياجات العراق من مستلزمات البنية التحتية. وكالة فرانس بريس أفادت نقلا عن وكالة الأنباء العراقية رسمية بأن رشيد أدلى بهذا التصريح لدى استقباله وزير الدولة التركي أديب سفدر غيدري الذي يقوم حاليا بزيارة العراق. وإلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي هذا الموجز للأخبار العراقية، قدمه إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما أكدت بغداد رغبتها بإحراز تقدم في شأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية خلال جولة الحوار المقبلة مع الأمم المتحدة، توقع محللون ومسؤولون روس أن تساعد محادثات فيينا في حل القضية العراقية. هذا في الوقت الذي أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية معارضة بلاده الشديدة لأي هجوم عسكري محتمل ضد العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. ويواصل وزير الدولة التركي زيارة رسمية إلى بغداد، حيث يجري محادثات تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أمس الأحد أن بغداد تريد إحراز تقدم في شأن رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك خلال المحادثات المقرر إجراؤها يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكالات أنباء عالمية نقلت عن الوزير العراقي تصريحه قبل مغادرته إلى فيينا لإجراء المحادثات بأنه يأمل في أن تحقق هذه الجولة من المحادثات خطوة إلى الأمام نحو الرفع التام للحظر الاقتصادي الدولي الذي وصفه باللا أخلاقي والإجرامي المفروض على شعبنا منذ 12 سنة بحسب تعبيره. وكالة رويترز أفادت بأن محادثات أنان مع الحديثي سوف تتناول قضية عودة المفتشين الدوليين الذين غادروا العراق عشية ضربة أمريكية بريطانية في كانون الأول عام 1998. وكان أنان حذر الشهر الماضي من أن المحادثات مع العراق لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، كما أعرب عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة من الحوار هي الحاسمة. فيما أعرب الحديث عن أمله في مناقشة موضوع منطقتي الحظر الجوي اللتين تفرضهما الولايات المتحدة وبريطانيا على شمال العراق وجنوبه منذ ما بعد حرب الخليج عام 1991. وقال إن الجولة الثالثة من المحادثات مع أنان تهدف كذلك إلى تثبيت استحقاق العراق بأن تحترم سيادته وأمنه الوطني وحرمة أراضيه واستقلاله، حيث أن كل هذه العناصر تنتهكها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن على حد تعبيره. الوزير العراقي اتهم واشنطن أيضا بمحاولة إفشال المحادثات، وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية التي وصفها بالشريرة لا تريد أن تتصرف الأمم المتحدة على أساس ميثاقها وبموجب القانون الدولي، بل تريد أن يحل قانون الغاب محل القانون الدولي بحسب ما نقل عنه. بغداد تريد أيضا طرح جملة من الأسئلة على الأمم المتحدة، أهمها يتناول تهديد واشنطن بإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة رويترز من العاصمة العراقية. ومن موسكو أفادت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء بأن محللين ومسؤولين روس يتوقعون أن تحرز جولة الحوار الثالثة بين بغداد والأمم المتحدة تقدما نحو حل المسائل العالقة منذ المحادثات السابقة. ونقل عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيتوتوف قوله في هذا الصدد إن محادثات فيينا ستساعد في التقدم نحو حل القضية العراقية بحسب تعبيره. عن موقف موسكو من جولة الحوار المقبلة بين العراق والمنظمة الدولية، أجرينا المقابلة التالية مع المحلل السياسي والخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط فاديم سيمينزوف، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالأسس التي تستند إليها توقعات المسؤولين الروس المتفائلة في شأن محادثات فيينا.
أنا برأيي أن المحللين الروس والسياسيين الروس اللي مهتمين بهذه المشكلة يعني كتير متفائلين. لماذا هم متفائلين غير واضح بالنسبة إلي، لأن تكتيك صدام حسين كان دائما موجه لتطويل هذه المحادثات، ومن أجل عدم وصول إلى أي نتيجة، لأن نظام صدام يستفيد من هذه الحالة بلا أي قرار، بلا أي تقدم في هذا المجال، لأن الموقف الصدام هو إنه هو عدم السماح لوصول الخبراء الأمم المتحدة إلى العراق. يعني هو يعمل كل ما في وسعه من أجل منع إعادة الخبراء الدوليين للتفتيش على تلك الجرائم، يعني إنتاج الأسلحة للدمار الشامل. وممكن وروسيا طبعا أنا برأيي للأسف كانت تلعب الدور مساعد لمثل هذه التكتيكات الصدامية.
طيب أستاذ سيمنتوف، هل تعتقد يعني أن موسكو ربما ضغطت على بغداد هذه المرة كي تقبل بغداد بعودة المفتشين تجنبا لضربة عسكرية محتملة؟
نعم، هذا الاحتمال ممكن صحيح. بعدين موسكو ألين تتعاون مع الغرب، مع الولايات المتحدة، وكما نعرف أن روسيا أصبحت عضوا أساسيا في مجموعة دول كبرى، دول المسمى الثمانية الكبرى. ولذلك موسكو من ناحية تريد أن التواصل إلى حل ما في مشكلة عقوبات الأمم المتحدة في العراق. ولكن أنا رأيي نظام صدام حسين سيواصل لعبته الغادرة ولن يوافق على مقترحات الأمم المتحدة أو ومقترحات اللي تقدمت بها أو الولايات المتحدة وبريطانيا. ولكن طبعا وموسكو كانت تضغط على صدام حسين. ولكن نحن سمعنا أيضا تهديدات صدام نظام صدام ضد روسيا في حالة إذا كانت روسيا يعني تتعاون مع الغرب أكثر ضد العراق. وكانت تهديدات تقول إن يعني في هذه الحالة ممكن يوقف نظام صدام علاقاته الاقتصادية مع روسيا، وخاصة وروسيا والعراق تقطع أو تستثني بعض المشاريع الاقتصادية.
أستاذ سيمنتوف، فيما يتعلق الآن بالمفاوضات أو جولة الحوار القادمة بين بغداد والأمم المتحدة، كوفي أنان صرح أخيرا بأنه لا يريد لهذه المحادثات أن تستمر إلى ما لا نهاية. هل تعتقد أن لدى موسكو يعني أي توقع بأن الجولة المقبلة سوف تسفر عن نتيجة وأننا سوف نرى ربما عودة المفتشين، أم أن يعني بغداد ستماطل كما تقول؟
أنا رأيي إن عندي شكوك في التفاؤل من قبل موسكو، عندي شكوك كبيرة. ولكن إذا صار تقدم والتقدم ملحوظ والمطلوب، التقدم اللي يستفيد مصالح المجتمع الدولي ومصالح الشعب العراقي قبل كل شيء، لأن الضحية الرئيسية من كل هذا جماهير الشعبية العراقية، هذا شيء واضح. كان في البداية كوفي أنان كان مشجع كثير لمثل هذه المحادثات، ولكن ممارسة نظام صدام أثبتت أن هذا النظام لا يريد أن يتعاون مع المجتمع الدولي.
أستاذ سيمنتوف، في حال لم تسفر الجولة المقبلة من المحادثات إلى أي نتيجة، يعني ماذا سيكون موقف موسكو؟
أنا برأيي موسكو أيضا تستفيد من الأوضاع المكونة حاليا عندما ما في أي حركة، يعني ما في حركة وما في بركة، والرأسمال الروسي يستفيد من هذا، ودبلوماسية روسية يعني تلبس اللباس المساعد أو وسيط، ومعناته انها برضو على السطح يبدو ان دبلوماسية روسية يعني تقوم بشيء، ولكن انها لا تتحمل المسؤولية عن على ما يجري في الحقيقة. ولكن لذلك موسكو ما تخسر كثيرا انا برأيي. وفي نفس الوقت طبعا موسكو تسعى الى حل ما في هذه المشكلة.
المحلل السياسي والخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط فادين سيمنتوف، شكرا جزيلا.
مقهى الانترنت. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. مقهى الإنترنت برنامج من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
ما من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في طهران صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي بأن بلاده تعارض بشدة أي هجوم أجنبي على العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الإيراني تأكيده اليوم الاثنين موقف طهران المعارض لأي هجوم على أي دولة وخاصة العراق بهدف تغيير الحكومات أو الأنظمة على حد تعبيره. آصفي أدلى بهذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، وأضاف قائلا إن هجوما من هذا النوع يشكل انتهاكا للأعراف الدولية ولا يساهم على الإطلاق في تهدئة الأزمات على حد تعبيره. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية كان يرد على أسئلة المراسلين حول ما تردد عن عملية عسكرية محتملة لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وفي إشارته إلى الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى إيران وزير الثقافة العراقي حامد يوسف حمادي، ذكر آصفي أن المحادثات الثنائية تناولت المشاكل السياسية التي ما تزال قائمة بين البلدين اللذين خاضا حربا مدمرة بين عامي 1980 و1988. وأضاف قائلا لدينا اهتمامات مشتركة في شأن الوضع الإقليمي على حد تعبيره، كما أوضح أن المحادثات الدبلوماسية بين البلدين تتركز على نتائج الحرب العراقية الإيرانية ومسألة الزوار الإيرانيين، إضافة إلى أوجه التعاون الثقافي الثنائي بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر، يفيد مراسلنا في عمان بأن وفدا اقتصاديا أردنيا أرجأ من جديد زيارة كانت مقررة إلى بغداد في الشهر الماضي، هذا في الوقت الذي يتباطأ تنفيذ الاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
مرة أخرى أجل وفد اقتصادي أردني زيارة لبغداد كانت مقررة في شهر حزيران، وذلك بسبب انشغالات المسؤولين العراقيين، كما قال لإذاعة العراق الحر الدكتور هاني الخليلي عضو غرفة صناعة عمان، الذي زاد بأن البحث يتم حاليا عن موعد يكون مناسبا للمسؤولين في بغداد ولوزير الصناعة والتجارة الذي سيرأس هذا الوفد، بهدف بحث إنعاش العلاقات الاقتصادية التي بات مؤكدا دخولها في حالة ثبات منذ بداية هذا العام. فقد انقضى النصف الأول من هذا العام والتباطؤ ما يزال مستمرا في تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين، وهي اتفاقية تم تخفيض حجمها من 450 مليون دولار العام الماضي إلى 260 مليونا لهذا العام. وتقول أوساط البنك المركزي إن الخلاف الرئيسي المؤدي لهذا الخفض كان لتمسك الجانب الأردني بعدم زيادة حجم الدين العراقي والاكتفاء بتسديد الفاتورة النفطية من خلال التصدير السلعي للعراق. ولما كانت أسعار النفط انخفضت فعليا هذا العام، فإن ذلك أثر على قيمة الاتفاق التجاري. ويقول صناعيون أردنيون إن الإجراءات التنفيذية للاتفاقية تباطأت في الجانب العراقي، وبحيث قلت المناقصات العراقية المطروحة ضمن الاتفاقية التجارية. ويدعو القطاع الاقتصادي الأردني باستمرار وبضغط وتشجيع من بغداد لعقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، ويؤكد أن عقدها سيوفر للبضائع الأردنية ميزة المنافسة في الأسواق العراقية. ويقول هؤلاء أنهم فقدوا الكثير من الفرص بعد توقيع بغداد لاتفاقيات تجارة حرة مع 10 دول عربية. ومعروف أن حركة ترانزيت للعراق عبر ميناء العقبة تراجعت في السنوات الأخيرة بعد اعتماد الحكومة العراقية لموانئ دبي وطرطوس واللاذقية، وربما جدة في موعد قريب كمنافذة لمستورداتها. وقد تراجعت حركة الترانزيت عبر العقبة من 888 ألف طن عام 97 إلى 425 ألف طن عام 2000. ويطالب مؤيدو بغداد بتحرك سريع من قبل كافة الجهات المعنية لتفعيل الاتفاقية التجارية وفتح آفاق جديدة، مثل ما يطالبون العراق بالنظر بواقعية إلى ظروف الأردن ومؤسساته الاقتصادية المهددة بالواقع الحالي. وجدير بالذكر أن للبنوك الأردنية والمؤسسات المالية تحفظات على تمويل بعض بنود الاتفاقية التجارية الأردنية العراقية بسبب ظروف العراق الاقتصادية واحتمال تعرضه لضربة عسكرية أمريكية، وهي لذلك تضع الكثير من الشروط المعيقة لفتح اعتمادات على حساب الاتفاقية، خاصة وأن هذه الاعتمادات مربوطة على شرط أمر دفع الجهات المستفيدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور التعاون الإقليمي بين العراق ودول الجوار. ففي بغداد أعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الأحد أن بلاده تأمل بتزويد تركيا بمصادر الطاقة مقابل قيامها بتأمين احتياجات العراق من مستلزمات البنى التحتية. وكالة فرانس بريس أفادت نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن رشيد أدلى بهذا التصريح لدى استقباله وزير الدولة التركي أديب سفتر جيدلي الذي يقوم حاليا بزيارة العراق، أن أمام البلدين الصديقتين فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية عن طريق قيام العراق بتزويد تركيا بمصادر الطاقة وقيام تركيا بتجهيز العراق بما يحتاجه من مستلزمات البنى التحتية. فيما ذكر الوزير التركي الزائر أن الدورة الحالية لاجتماعات اللجنة العراقية التركية المشتركة ستناقش مشروع نقل الغاز الطبيعي من العراق إلى أوروبا عبر تركيا، ودور الشركات التركية في التنقيب وحفر الآبار النفطية، وإيجاد طرق للنقل تربط العراق وتركيا وسوريا، وإمكانية الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية لتجارة الترانزيت من تركيا إلى الخليج العربي على حد تعبيره. وكان البلدان أبرما في عام 1997 اتفاقا يقضي بمد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من العراق إلى تركيا، وتقدر كلفته $2.5 مليار. نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان أكد خلال استقباله للوزير التركي رغبة العراق الجادة والمتواصلة لإقامة علاقات استراتيجية واضحة المعالم مع تركيا، والعمل على توسيع برامج التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق بحسب تعبيره. عن العلاقات المتنامية بين العراق وتركيا في الوقت الذي تؤكد أنقرة معارضتها لضربة عسكرية محتملة ضد بغداد، أجرينا المقابلة التالية مع خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بتباين التصريحات التي تصدر عن مسؤولين أتراك مع موقف نظرائهم الأمريكيين باعتبار أنقرة من أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة.
يعني إذا نظرنا إلى التداعيات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية لحرب الخليج الثانية على تركيا، لوجدنا أن تركيا، وهذا ما يكرره دائما مسؤولوها، من أكثر البلدان تعرضا للخسائر بعد العراق من جراء تلك الحرب. تقديرات المسؤولين الأتراك الآن تشير إلى حوالي $50 مليار مجموع خسائر العشر سنوات الماضية. قد يكون هذا الرقم مبالغ فيه بعض الشيء، لكنه بالتأكيد لا يقل عن $35 مليار. يجب أن نذكر فقط أن التبادل التجاري التركي قبل حرب الخليج الثانية، إن كان لجهة الصادرات أو الواردات، كان 50%، يعني نصف حجم التبادل التجاري التركي مع الدول العربية كان نصفه مع العراق. من هنا نجد أن هذه الخسائر يعني تؤثر كثيرا على وضع الاقتصاد التركي، وكذلك على الوضع الاجتماعي للمجتمع ككل، وأيضا للمناطق المحاذية للحدود العراقية، أي تلك التي يقطنها الأكراد. لذا نجد أن هذه الخسائر قد حاول الأتراك الالتفاف عليها من خلال خرق الحظر الاقتصادي، وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الأساس تركيا حريصة جدا على استمرار تعاونها الاقتصادي وازداد مع بغداد، وازداد هذا الحرص في هذه الفترة بالذات مع وجود أزمة اقتصادية خانقة في تركيا رغم كل مساعدات صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة وبعد 11 أيلول، لكن يبدو أن هذه الأزمة تطل برأسها من جديد، خصوصا بعد التقرير الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاقتصاد التركي كمال درويش منذ حوالي الأسبوعين إلى رئيس الحكومة التركي المريض بولنت أجويد.
دكتور نعم. نور الدين، كيف تنظر واشنطن إلى هذا التطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي الثنائي بين أنقرة وبغداد؟
يعني لنقل أن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ليست علاقة من طرف واحد، فإذا كانت تركيا تحتاج إلى واشنطن لمساعدتها في مواجهة بعض التحديات الداخلية على صعيد مثلا الكردية مثلا أو الاقتصادية أو على صعيد الوضع الاقتصادي أو خارجيا في العلاقة مع اليونان أو الأزمة القبرصية أو الخلاف مع أرمينيا إلى آخره، فيجب أن نعترف في الوقت نفسه أن تركيا أن الولايات المتحدة أيضا بحاجة إلى تركيا لتستطيع أن تمرر العديد من سياساتها في المحيط الإقليمي لتركيا إن كان بالبلقان أو بالقوقاز أو بآسيا الوسطى أو في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق. لذلك أعتقد أن واشنطن تتفهم جيدا الموقف التركي إن كان من الناحية الأمنية ومعارضة تركيا لقيام أي شكل من أشكال الكيانات الكردية في العراق، لأن هذا سيكون بمثابة علبة الباندورا التي تفتح ولكن لن تقتصر تداعياتها على العراق بل سنطال أيضا دول أخرى ومنها تركيا وإيران. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تتفهم الوضع التركي وخصوصا أن واشنطن لا تستطيع أن تبقي حنفية مساعدتها المالية مفتوحة إلى أقصاها، فهي أيضا بحاجة لأن تأخذ تركيا بعض العبء الذي تتحمله واشنطن تجاه أنقرة، وذلك من خلال التواصل الاقتصادي الواسع جدا بين أنقرة وبغداد.
طيب دكتور نور الدين، فيما يتعلق بما تردد عن سيناريوهات مفترضة لعملية عسكرية أمريكية، وبالنظر إلى العلاقة العسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة وتركيا، هل تعتقد أن أنقرة ستلعب دورا ما في أي عملية محتملة؟
يعني لي نتذكر أن المحرك الأساسي الذي كان وراء مشاركة تركيا بهذا الشكل أو ذاك في حرب الخليج الثانية ضد العراق كان وجود شخص اسمه تورغوت أوزال، ونذكر جيدا أن المؤسسة العسكرية التركية أثناء حرب الخليج الثانية كانت تعارض بشدة دخول قوات تركيا إلى العراق واحتلال شماله وصولا إلى منابع النفط في كركوك، وقد دفع رئيس الأركان حينها نجيب تورومطاي ثمن معارضته حيث استقال أو أرغم على الاستقالة. الآن نتذكر أيضا من جديد مواقف رئيس الأركان التركي الجنرال حسين كيفريك أغلو الذي يعارض ويؤكد في كل تصريحاته وحواراته مع الصحافة أي تدخل أي ضرب أولا أي ضربة للعراق ومن ثم أي مشاركة تركية عسكرية في هذه في أي ضربة محتملة. أعتقد إذا كان الميزان القوى الداخلي يميل لصالح العسكر والكلمة الأخيرة هي لهم وليس خلاف ما كان الأمر عليه بين أوزال والمؤسسة العسكرية سنة 1991، أعتقد تركيا لن تشارك أبدا في أي حملة عسكرية أمريكية ضد العراق، ومثل هذه الحملة لن تستطيع أن تحقق نتائج برية أساسية إن لم تكن برأيي تنطلق من الشمال حيث توجد قواعد المعارضة وفي أساسها المعارضة الكردية ومن خلفها الجيش التركي، لأن أي حرب برية من جهة الكويت أو من جهة السعودية أو من جهة الأردن أمامها مساحات واسعة صحراوية، فضلا عن أنها ستقتصر حينها على قوات أمريكية أو إنجليزية، ولا أعتقد أن السعوديين أو الأردنيين أو العرب عموما في وارد المشاركة في مثل هذه الحرب إذا كانت تنطلق من دولة عربية.
دكتور محمد نور الدين، تركيا تقوم بين فترة أخرى بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وتصدر عن بغداد إثر تلك العمليات تصريحات وانتقادات لتركيا، ولكن نرى في الوقت نفسه أن الدولتين يعني يطوران العلاقات الاقتصادية، يعني ألا يبدو هذا يعني نوع من التناقض هنا؟
يعني يمكن أن أقول أنه نوع من توزيع الأدوار أكثر منه تناقضا بين بغداد وأنقرة. يعني أولا أعتقد أن تركيا لا تريد ولا ترغب في احتلال أي قسم من شمال العراق، رغم التشجيع لأقول الإعلامي التركي من أجل وضع اليد على منابع النفط في كركوك وتحويل تركيا إلى دولة غنية وقوية في الشرق الأوسط. لكن الجميع يعرف أن لتركيا هاجس أمني أساسي كان في السابق مع سوريا، وهو حزب العمال الكردستاني، وهو الآن وخصوصا بعد حرب الخليج الثانية وخصوصا بعد اعتقال أوجلان بالأول مطلع 99 يتمركز الآن في شمال العراق، والقوات التركية تقوم بهذه الغزوات أو العمليات التمشيط إلى آخره من أجل يعني عمليات وقائية من أجل ضرب قواعد حزب العمال الكردستاني.
خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى المطرب مهند محسن في هذه الأغنية.
يعذبني الزمن ويزيد وني الرد ما يصير واللي جاي يصير الغير يسوي هالباخت والرد ما يصير واللي جاي يصير الغير أنا اللي قصدي عرفها صغير وكبير أنا اللي قصدي عرفها صغير وكبير صعبات بتعد وتريد عني
يسوي هالبخت وتطير مني يعذب من الزمن ويزيد وني وني
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها فوزي عبد الأمير وتشترك معه في التقديم ولاء صادق.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم بصحبة الزميلة ولاء صادق عرضا للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم.
جولتنا نستهلها كالمعتاد بعرض سريع لأبرز العناوين ذات الصلة، تستمعون بعدها إلى عرض لتفاصيل الأخبار ومقالات الرأي.
نبدأ مع صحيفة الشرق الأوسط التي اخترنا منها العناوين التالية: بغداد تقول إنه ليس صعبا على تنظيم القاعدة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، رئيس الوزراء المغربي يؤكد معارضة بلاده لأي مشروع عدواني على العراق، بغداد تصدر عفوا عاما عن العسكريين من الهاربين والمتخلفين ولكن بضمانات حزبية.
وفي صفحات الرأي نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان كذب من العيار التركي العراقي.
ننتقل إلى صحيفة الحياة وعناوين تقول صبري توجه إلى فيينا للقاء أنان وبغداد تأمل في تحقيق تسوية شاملة، صحيفة عراقية تلمح إلى احتمال عودة المفتشين.
وتحت عنوان المعارضة العراقية وصراع الأجنحة الأمريكية كتب غسان العطية مقالا للرأي في صحيفة الحياة.
صحيفة القدس العربي نشرت اليوم على صفحتها الأولى تقريرا من بغداد تحت عنوان انتشار السيارات الحديثة يوحي بعبور العراقيين لمضيق 13 عاما من الحصار.
ومن صحيفة الزمان اخترنا لكم العنوان التالي: وزير الثقافة العراقي في طهران، لماذا لا يحصل معنا ما حصل بين فرنسا وألمانيا؟
مستمعي الكرام، يشارك معنا في جولة اليوم مراسلو إذاعة العراق الحر في عدد من العواصم العربية، وهذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية.
ما زالت صحف القاهرة ومقالات الرأي تربط بين الرفض الأمريكي لاستمرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على رأس السلطة وبين رغبة واشنطن المعلنة في التخلص من نظام صدام حسين. وخصصت صحيفة الأسبوع المصرية الصادرة اليوم جل عددها لانتقاد التوجه الأمريكي، واعتبر عمرو نصر في مقاله أن هذا التوجه تجاه عرفات والعراق هو النهاية الحتمية لكل من يصدق الأمريكان أو يأمن جانبهم أو يراهن عليهم على حد تعبيره. فيما تساءل رئيس التحرير مصطفى بكري بعد ياسر عرفات الدور على من، وشدد على أنه يجب الرفض وبكل قوة لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للعرب، وقال أن الاتجاه الأمريكي لتغيير أنظمة عربية لا يشمل فقط فلسطين والعراق وإنما يشمل أيضا سوريا ولبنان والسودان وليبيا، وأضاف أن مصر والسعودية أيضا ليست بعيدتين عن المخطط الإجرامي على حد تعبيره. أما فوزية مهران فقد كتبت في الأسبوع أيضا تقول في مقالها أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تبني سلاما ولا تقيم وزنا للعدالة، وأن مواقفها ضد العراق وضد الفلسطينيين تؤكد أنه لا معنى لمسؤولية الدولة الكبيرة. وقد نشرت الأسبوع تقريرا ذكرت فيه أنه كما قررت واشنطن إعداد خطة تهدف إلى قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين باللجوء إلى القوة، فإن هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي لإطلاق يد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالسم على حد تعبير صحيفة الأسبوع المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن المعارض العراقي العميد نجيب الصالحي سكرتير عام حركة الضباط الأحرار العراقية المعارضة أكد في تصريح لقناة جزيرة الفضائية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش مصمم على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، وأن قوى المعارضة العراقية وخاصة العسكرية منها أصبحت مستقرة ومتحدة في إطار السعي الحثيث لترجمة هذا الهدف إلى واقع.
الصالحي أضاف أيضا أن الأمريكيين وعدوا المعارضة العراقية بالتعامل الجدي وأنها ستبذل مع بداية الشهر الحالي جهودا لتأمين معارضة عراقية موحدة قد ينتج عنها في نهاية هذا الصيف تشكيل حكومة عراقية مستقبلية.
تحت عنوان المعارضة وصراع الأجنحة الأمريكية والحاجة إلى دور إقليمي، نشر صحيفة الحياة مقال رأي للكاتب العراقي غسان العطية أشار فيه إلى أن عدم حسم الإدارة الأمريكية مسؤولية إدارة الصراع ضد حكم صدام حسين يعني ضمنا بقاء ملف المعارضة العراقية عرضة لتناقضات أجنحة الإدارة الأمريكية، وهو ما ينعكس سلبا على المعارضة العراقية.
ويفصل العطية بعد ذلك في التناقضات التي تعيشها أطراف الإدارة الأمريكية بشأن الملف العراقي، فيشير إلى موقف المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية المنحاز إلى المؤتمر الوطني العراقي المعارض. وفي المقابل يقول الكاتب تسعى الخارجية الأمريكية إلى توسيع دائرة التعامل مع بقية أطراف المعارضة العراقية وخاصة حركة الوطنيين الأحرار.
أما بشأن موقف المخابرات المركزية الأمريكية فيشير الكاتب أنها كانت وراء نشاط المؤتمر الوطني في بداية تأسيسه في فيينا وكذلك خلال فترة نشاطه في صلاح الدين، لكن العلاقات بين الطرفين تأزمت بعد انتكاسة المؤتمر في كردستان إثر محاولة فاشلة لإسقاط النظام العراقي في عام 1995. ثم يعرض الكاتب إلى مواقف مختلف التيارات السياسية العراقية من أهداف الولايات المتحدة في العراق، ويتطرق أيضا إلى المخاوف التي أعلنتها بعض الأقليات القومية العراقية في مرحلة ما بعد صدام.
ويخلص الكاتب إلى القول أن جميع هذه الحركات والأقليات التي يوحدها العداء للنظام فشلت حتى الآن على الاتفاق على صيغة للعيش المشترك في المستقبل، ولهذا يدعو العطية دول الجوار إلى مساعدة النخب السياسية العراقية للتوصل إلى صيغة مشتركة على غرار الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في اتفاق الطائف الذي وضع نهاية 15 عاما من الحرب في لبنان، وكذلك دور الرياض في لم شمل الكويتيين أبان الاحتلال العراقي.
نتوقف مستمعي الكرام بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي، وهذا العرض للشأن العراقي كما تناولته صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة المستقبل يكتب قاسم قصير قائلا: على الجهة العراقية فإن أي هجوم أمريكي على العراق سيؤدي إلى ردود فعل سياسية وشعبية ودولية، مما سيضر بالحملة الأمريكية على الإرهاب. يضاف إلى ذلك الاعتراض العربي على أي خطوة تستهدف العراق، خصوصا في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين العراق ومعظم الدول العربية. في صحيفة المستقبل أيضا يكتب الكاتب الكويتي حمزة عليان قائلا: طه ياسين رمضان الرجل الثاني في الحكم العراقي قد يكون بدد آمالا كان يراهن عليها بعضهم هنا في الكويت عندما ظهر على قناة الجزيرة في أوائل الشهر الماضي معلنا أن تغيير لفظ المفقودين إلى المرتهنين لا يعني بالضرورة اعترافا بوجود أسرى كويتيين في العراق، وكأنه بذلك يقلل من أهمية تصريحات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والقائل بأن مصطلح المرتهنين هو الأنسب لتوصيف المفقودين في العراق باعتبارهم مدنيين أخذوا من الشوارع ولم يكونوا أسرى، وهو أول اعتراف يسجل من قبل مسؤول كويتي منذ تاريخ النزاع بين الدولتين أي قبل 12 عاما مضت. يضيف الكاتب الكويتي: بخلاف أجواء التهدئة التي ما زالت تخيم على أجواء البلدين منذ المصافحة الشهيرة بين الأمير عبد الله ولي العهد السعودي وعزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي في فندق فينيسيا ببيروت خلال القمة، لم تسجل حركة المبادرات العراقية تجاه الكويت سوى التصريحات بإعادة وثائق الأرشيف الوطني، وهي خطوة لم تكن منتظرة أن تحصل على اعتبار أن الكويتيين كانوا يتمنون لو أن إعادة الوثائق صاحبها إعادة لمن اختلف حول تسميتها، هل هم بمفقودين أم مرتهنين أم أسرى؟ علي الرماحي، بيروت.
ومن الكويت وافانا مراسلنا محمد الناجعي بالمتابعة التالية:
مباحثات كويتية عربية تتعلق بأسرى الكويت في العراق، ولا مؤشرات على حضور العراق اجتماعات ثلاثية جنيف والإحتواء بدل الاجتياح للعراق. هذه القضايا سلطت الأضواء عليها الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة القبس عنونت: الكليب يبحث مع موسى موضوع الأسرى. وتقول القبس إن سفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد الكليب بحث مع الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى سبل الإفراج عن الأسرى الكويتيين لدى العراق. ونقلت القبس عن السفير الكويتي قوله: إنه بحث مع موسى الاجتماع المرتقب للمندوبين الدائمين لدى الجامعة في الإسكندرية بعد الأربعاء المقبل. نتحول إلى صحيفة الأنباء التي حملت هذا العنوان: الشيخ سالم الصباح إلى جنيف اليوم. وفي عنوان آخر: لا مؤشرات على حضور العراق اجتماعات ثلاثية الأسرى. وتقول الأنباء إن مصادر قريبة من اللجنة الكويتية للأسرى أكدت لها أنه لا مؤشرات على حضور العراق الاجتماع المقبل للجنة الثلاثية الذي يعقد في جنيف غدا وبعد غد. ونقلت صحيفة الأنباء عن المصادر نفسها: إن الكويت لم تتسلم حتى الآن تأكيدا رسميا من أي جهة بحضور العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
تحت عنوان كذب من العيار التركي العراقي، نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالا كتبه عدنان حسين، ذكر فيه أن الصحف التركية نشرت في الفترة الماضية تقريرا اعتبره الكاتب مسربا من الأوساط الحكومية يتحدث عن مشروع أمريكي لإقامة دولة كردية في شمال العراق تقام بمساعدة تركيا التي سيتم منحها حصة من نفط كركوك.
الكاتب يرى أن هذا مجرد خيال مريض يهدف إلى جس النبض ومعرفة ما إذا كانت لواشنطن أي نية لدعم ترتيبات خاصة بالأكراد في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى إقناع الولايات المتحدة بصرف النظر عن دور الأكراد في أي مشروع للتغيير في العراق وإناطة هذه المهمة بالجندرمة التركية التي تهدف إلى الاستحواذ على نفط كركوك.
أما عن الكذبة العراقية فيقول عدنان حسين إنها تنتمي إلى نفس الخيال المريض وتعكس ضحالة التفكير في بغداد. أما الكذبة حسب رأي الكاتب فهي أن إحدى صحف عدي صدام حسين نسبت منذ أيام إلى من أسمتهم قادمين من المناطق الكردية أن ظاهرة علب الليل والبغاء الصهيوني أخذت تنتشر في المناطق الكردية تحت حماية ورعاية الخونة وجواسيس المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية.
أما عن الهدف من هذه الكذبة فيقول الكاتب إنها تندرج ضمن محاولة بائسة لشتيمة الأكراد والمنظمات الدولية والإنسانية العاملة في كردستان العراق. مستمعي الكرام، نختم جولتنا الصحفية لهذا اليوم في عمان مع مراسلنا حازم بيضين.
شن كتاب في الصحف الأردنية هجوما على صحيفة السفير لنشرها خبرا عن نزول قوات أمريكية في الأردن في إطار حملة عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إنه ليس للأردن مصلحة في إشعال حريق على حدوده الشرقية أو التورط في مشاريع مجنونة لا تبدو واشنطن ذاتها على بينة من أمرها وقرارها في هذا الشأن، وليس للأردن مصلحة في المقامرة بعلاقات مع مورده الوحيد للطاقة وشريكه الاقتصادي الأول. ويكفينا أن نتحدث بلغة المصالح، فشعارات المبادئ والقيم ما عادت تقنع أحدا، خصوصا بعد أن داسها مطلقوها بالأقدام ولوثوها بالوحول سنوات وعقودا. ويمضي الرنتاوي ملمحا إلى أن دمشق تقف وراء خبر السفير ليقول أن قرار الحرب والسلام على الجبهة العراقية ليس قرارا أردنيا، وهو بالتأكيد ليس قرارا عربيا، وإذا ما وقع المكروه لا سمح الله فسنرى كيف ستتصرف كثير من العواصم والتيارات التي تملأ الأرض والفضاء ضجيجا، وسنرى كيف سيبرر هؤلاء وباللغة ذاتها والشعارات ذاتها انتقالهم من خندق لخندق ونقلهم بنادقهم من كتف إلى كتف. وأليس السنوات الماضية حافلة بالشواهد على الخفة التي يقفزون بها من موقع إلى آخر ومن موقف إلى آخر كما يقول عريب الرنتاوي؟ وفي صحيفة الرأي يكتب صالح القلاب وزير الإعلام السابق معلنا عدم العتب على السفير، لكنه يتحداها أن تقول من أين جاءت الصواريخ التي كانت تضرب بغداد عندما كان العراق خاصرة العرب والبوابة الشرقية للأمة. ويمضي القلاب إلى القول أن الأردن له وجه واحد ولسان واحد، ولقد وقف إلى جانب العراق كمعظم العرب عندما كان الذين يقفون وراء افتراءات السفير اللبنانية يرسلون الصواريخ لتقصف عاصمة البوابة الشرقية للأمة العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.